الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في اتصال علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند أنواع التحمل، أي أنواع تحمل الحديث. قال رحمه الله: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع، الأول السماع، وابتدأ به لأنه أرفع الأنواع. وإن كان المسألة فيها نزاع، لكن هذا الذي عليه أكثر العلماء. قال: الأول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، هذا هو المراد بالسماع، يسمع الراوي الحديث من شيخه، وسواء كان من حفظ شيخه أو من كتابه. وما كان من كتاب فلا شك أنه أضبط من الحفظ، فإن الحفظ خوان. لكن على كل، قد يكون السماع من لفظ الشيخ، قد يكون نعم سماع الحديث من لفظ الشيخ عن طريق الحفظ أو عن طريق الكتاب، كل هذا داخل في السماع. إذا أخذ الشيخ الكتاب من مروياته وحدث من كتابه، والطلاب يسمعون، فللواحد منهم أن يقول: سمعت فلانا، ويسميه قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان. وكثير من حفاظ الحديث كانوا لا يعتمدون على حفظهم مع قوة ضبطهم، ومع هذا لا يعتمدون على الحفظ مع قوة ضبطهم، كانوا في مجلس السماع يخرجون الأصول من مروياتهم ويقرؤون الحديث قراءة، والطلاب يسمعون ويكتبون، وهذا أضبط وأتقن من أن يؤدي الحديث من حفظه. وإذا أدى الحافظ الحديث من حفظه في مجلس السماع فهو يعتني به، يعتني بالحديث قبل مجيئه، ويراجع الحديث ويحرص على ضبطه وإتقانه. فإذا عقد مجلس السماع وحدث بتلك الأحاديث فالغالب أنه يتقن هذه الأحاديث، إلا من كان كثير الوهم والخطأ، بعكس الأحاديث التي يتلقاها الرواة في غير مجالس السماع كمجالس المذاكرة، لا يكون فيها من الضبط ما يكون في مجالس السماع، فمجالس السماع أرفع من مجالس المذاكرة. مجالس المذاكرة يحصل فيها تساهل لأنه من قبيل المذاكرة، فلا يحرص الشيخ على الضبط التام. أما مجلس السماع يحرص الشيخ على ضبط الحديث قبل أن يعقد المجلس، فيجمع أحاديث معينة يريد أن يلقيها في مجلس السماع، ويراجع تلك الأحاديث ويتقن تلك الأحاديث، ثم يجلس للطلاب في مجلس السماع ويحدث بتلك الأحاديث وهم يسمعون ويكتبون. فمجلس السماع أرفع من مجلس المذاكرة. قال: الأول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. والمعنى أنه لا يشترط أن يأتي بلفظ السماع. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. وقال خطيب البغدادي أرفع العبارات سمعت، باعتبار أنها أصرح في نفي التدليس. سمعت أصرح في نفي التدليس بعكس حدثنا، فقد استعملها بعض المدلسين في تدليس فيقول حدثنا يريد حدث أهل البلد، ولا يريد أن فلانا حدثه، وإنما يتكلم عن أهل بلده. حدثنا يعني أهل المدينة، حدثنا أبو هريرة يريد أنه حدث أهل المدينة وأنا منهم، لا أنه حدثه وسمع حديثه. أو حدثنا ابن عباس يريد أهل البصرة، وذاك الرجل يكون من أهل البصرة ولا يعني أنه سمع ذلك منه. فهناك من المدلسين من دلس حتى في صيغ التحديث، وقد استعمل هذه الصيغة نعم في الشيء الغير مسموع، كما في حديث الغلام في قصة الدجال: أنت الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا، مع النبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه وهم نقلوا ذلك إلى من بعده، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث أمته، ولا يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بذلك وسمعه منه. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صيغة سمعت أرفع من صيغة حدثنا وحدثني بهذا الاعتبار، أنها أبعد عن استعمال التدليس. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم، هنا يقول أرفع، يقول الخطيب أرفع العبارة سمعت ثم حدثنا وحدثني، وسيأتي معنى أن هناك من يرى أن حدثني أرفع من حدثنا لما فيها من تخصيصه بالتحديث. إذا قال حدثني هذا يدل على تخصيصه بالتحديث بعكس حدثنا، فقد يكون غير مقصود بالتحديث. أو قد يكون مقصود بالتحديد لكنه على سبيل العموم، على كل ما كان على سبيل الخصوص أرفع مما كان على العموم. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوا من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة بن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون عبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. ما في بأس إذا قال أخبرنا في السماع أو قال حدثنا أو سمعت، الأمر واسع. قال المصطفى: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصد بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. لأن الصلاح يرى أن حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، ورجح ذلك من وجه آخر، وهو أن الراوي قد يقول سمعت في أحاديث لم يقصد فيها بالسماع، قد يكون من الممنوعين من السماع، فالشيخ قد يمنع طالبا من الطلاب من حضور مجلس السماع، لا يحضر فلان مجلسي، كما كان يفعل ذلك بعض من مضى من أهل العلم لسبب من الأسباب، فيتخبأ الطالب ويكون في موضع لا يشاهده الشيخ، ويبقى يسمع تلك الأحاديث ويكتب تلك الأحاديث، فإذا قال سمعت هو صادق فيما قال أو غير صادق؟ صادق، لكن هل هو مقصود بتلك الأحاديث؟ ما هو مقصود؟ لكن إذا قال حدثنا أو قال حدثني أو أخبرني وأخبرنا، كان فيه نوع تدليس باعتبار أنه ما قصده ولا حدثه ولا يريد أن يحدثه وله ما أدله بالحضور. فإذا قال سمعت قد يكون حصل منه السماع وهو ممنوع منه، لكن إذا قال حدثنا وأخبرنا أشهد لهذا على أنه داخل وهو ممن أذن له بحضور المجلس ولم يمنع منه، فيه استقيم أن يقول حدثنا، وإن خصه أن يقول حدثني، ويقول أخبرنا، وإن خصه يقول أخبرني. فهنا من أهل العلم من ذهب إلى أن صيغة حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت بهذا الاعتبار، لكن الذي يظهر أن المعنى الأول أقوى. نعم، فأيهما أقوى في الحديث؟ ما ينفي التدليس أو ما ما ليس بصريح في التخصيص بالتحديث؟ أيهما أرفع؟ ما كان ينفيه التدليس هذا أرفع، لأن لأن هذا مما يزيد الحديث قوة. لكن كون التلميذ سمع الحديث بإذن أو بغير إذن، هل يؤثر هذا في قوة الحديث؟ ما يؤثر في قوة الحديث. كون التلميذ سمع الحديث بإذن فقال حدثنا، أو بغير إذن فقال سمعت ولم يقل حدثنا، لا فرق من حيث قوة الحديث بين الصورتين. لكن إذا فعبارة سمعت أبعد عن التدليس، فهي أرجح من هذه الحيثية. وإذا نظرنا إلى ما ذكر ابن الصلاح فحدثنا وأخبرنا أرجح من صيغة سمعت، لكن ما ذهب إليه الأكثر أظهر، والله تعالى أعلم. قال الحافظ كثير رحمه الله: حاشية، قلت بل الذي ينبغي أن يكون على العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، يحتمل أن يكون في جمع كثير والله أعلم. فإذا قال حدثني فهي أرفع من حدثنا، لأنه صريح في أن الشيخ قصده بالتحديث. وإذا قال أخبرني أرفع من قوله أخبرنا، لأنها صريحة في أن الشيخ قصده بالإخبار. هذا النوع الأول من أنواع التحمل، وهي صيغة السماع، ثم دخل في القراءة على الشيخ إلى هنا، والحمد لله.